باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في تسالونيك الثانية الآخر الإصحاح الثاني. أفكركم برضو عشان لو كنتوا نسيتوا، قلنا تسالونيك الأولى والثانية تاريخيا أول رسالتين اتكتبوا في العهد الجديد، كتبهم القديس بولس بسبب الاضطهاد الواقع على المسيحيين في بلد تسالونيكي. تسالونيكي مدينة مشهورة في الوقت ده في اليونان، لسه ليها أثار دلوقتي في اليونان. قضى فيها بولس عدة شهور وفي ناس كتيرة اتعمدت، وبعد ما ساب تسالونيكي ابتدى يلف في بلاد تانية. اليهود اضطهدوا المسيحيين اللي أمنوا اضطهاد شديد، فبسبب الاضطهاد اللي وقع عليهم بعت رسالة تسالونيكي الأولى يصبرهم على الاضطهاد ويشجعهم ويمدحهم لأنهم كان إيمانهم قوي، ويقول لهم المسيح قرب يجي عشان يحتملوا الاضطهاد. لما قروا تسالونيكي الأولى، ما كانش الأولى ساعتها، لما تشجعوا برسالة بولس بعضهم خد بعض المعاني بطريقة متطرفة، وتهيأ لهم ان بولس عمال يقول المسيح جاي المسيح جاي، فاللي مش عاوزين يشتغلوا خدوها حجة وقالوا بدل جاي نسيب الشغل بقى ونستناه. فبعت رسالته التانية بعدها بشهور بسيطة عشان يقول لهم لا، انا ما قلتش المسيح جاي بكرة على طول، المسيح جاي صحيح لكن في علامات قبل مجيئه، وعشان كده احنا درسنا اصحاح 2 ولقيناه بيتكلم بالتفصيل عن المسيح الدجال وفترة الضيقة العظيمة او الارتداد العظيم، وان في علامات قبل المجيء التاني. في نفس الوقت هنسمع دلوقتي ازاي بيقول لهم اللي مش عاوز يشتغل ما ياكلش، يعني ايه، شد عليهم وقال لهم بلاش دلع. مش معنى ان في اضطهاد وان في انتظار للمجيء التاني ناخدها حجة ونبطل شغل، كل واحد يشتغل ويعول نفسه ويبقى له تدبير او ترتيب، ما يبقاش عال على الكنيسة. واستمر في نغمة التشجيع والمديح لان هم مضغوطين، فبيقول لهم بحبكم وبصلي لكم وفخور بيكم ومشهود لإيمانكم في كل حتة. وصلنا لعدد 14 من اصحاح 2، نقرأ من 13. يقول واما نحن سينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. وكنا شرحنا أنه ربنا بيختار بسابق علمه، يعني هو سبق فرأى أن هناك من يصدق الحق ويتقدس بالروح القدس فحسب مختارا. يبقى ربنا مش بيختار عشوائي ولا بيفرض اختياره على البشر، وإلا مش من حقه يحاسب حد، إنما ربنا لأنه سبق فعرفهم سبق فإيه عينهم. يبقى التعيين أو الاختيار مبني على سابق العلم، ربنا بيسبق الأيام فبيشوف واحد هيصدق ولا مش هيصدق، واحد هيرفض ولا هيقبل، وبعدين اللي هيقبل ده هيتقدس بالروح، يعني بالأسرار بالمعمودية والميرون والتوبة والتناول والجهاد، ولا هيهمل عمل الروح القدس. الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع، فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالة. الآية دي مهمة قوي، ليه؟ لأنها تدعم إيماننا بعقيدة التقليد أو بفكرة التقليد. ما هو التقليد؟ التقليد هو التعاليم التي استلمناها من الكنيسة عن المسيح له المجد، اللي طبعا متفقة تماما مع تعليم الإنجيل، لكن التقليد تاريخيا أقدم من الإنجيل. بمعنى العهد الجديد بدأ يتكتب في الخمسينات من القرن الأول. طب ربنا يسوع له المجد صعد حوالي 33 ميلادي، ما كانش في عهد جديد مكتوب. طب الكنيسة عايشة ازاي من غير انجيل مكتوب؟ عايش بالروح القدس، عايشة وبالآباء الرسل اللي فيها عايشين وبيسلموا وبيعلموا. وبعدين لما اتسعت الكرازة لقوا من الضرورة تسجيل هذا التعليم، فبدأ كتابة العهد الجديد. فبقى متى يكتب لليهود، ومرقس يكتب للرومان، ولؤى يكتب لليونان، وبولس يكتب للبلاد اللي بيخدمها. ومن هنا الروح القدس بدأ يسجل للتاريخ كتاب العهد الجديد. لكن هنا لأن دي رسالة مبكرة، ما كانش في أناجيل لسه مكتوبة، فبيقول اثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. لأن قبل الرسالة دي في رسالة تسالونيك الأولى، احنا في الثانية دلوقتي. فبيقول لهم التعاليم اللي أنا قلتها لكم شفاها متفقة مع الرسالة اللي بعتها لكم قبل كده، بقول لكم إيه؟ اثبتوا على الكلام ده. يبقى هنا يتضح لنا أن الكنائس كلها كانت عايشة بالتقليد. التقليد ده حياة الكنيسة الأولى، الكنيسة عايشة بالتقليد. الأباء الرسل بيعملوا قداسات من قبل ما الإنجيل يتكتب، والأباء الرسل بيعمدوا من قبل ما الإنجيل يتكتب. يعني سفر الأعمال بدأ كتابته في نهاية الخمسينات، بولس لوقا القديس لوقا بيحكي لنا يوم الخمسين حصل إيه وعمدوهم إزاي، لكن هم عمدوهم من قبل ما يكون في كتاب، لأن هم عمدوهم على أساس التعاليم اللي استلموها من المسيح. زي القديس بولس لما يقول في كورنثوس قد تسلمت من الرب ما سلمتكم، هي آية مهمة برضه تؤكد التقليد. يعني هو استلم من المسيح وسلم لتلاميذه اللي استلموا. يبقى هنا العملية ما استلام، وما زلنا عايشين بفكرة الاستلام. حتى في لغة الكنيسة يقول لك الكاهن استلم القداس. يعني ايه كاهن كبير يسلم الكاهن الجديد؟ الشماس استلم اللحن. يعني ايه استلمه؟ يعني هنا واحد قديم بيسلم الجديد. الحياة الروحية كلها تسليم. ليه؟ احنا استلمنا من ابونا البابا شنودة التقوى، الصلاة، حب الصوم، حب الناس، الحكمة في الكلام. استلمنا ونسلم اللي بعدنا، وهو استلم من اللي قبله، واللي قبله من اللي قبله، واللي قبله من ماري مرقس، وماري مرقس من ربنا يسوع. فتبقى الكنيسة ممتدة عبر الأجيال عن طريق إيه؟ التقليد أو التسليم. كلمة تقليد لا تعني واحد بيقلد واحد، لا، التعبير ده مش دقيق. التقليد معناه حياة كاملة الواحد بيشربها ويستلمها ويوصلها للي بعده. فهي مش مجرد واحد بيقلد، لأن التقليد ممكن يبقى خارجي بس، مظهري بس. لكن التقليد يقصد به مجموعة تعاليم اللي عايشها الواحد وبيسلمها لأولاده. زي مرة يحكوا عن راهب مبتدئ راح الدير، فرئيس الدير جاب واحد من الشيوخ وقال له ايه، شيوخ الدير القديسين، خد ابونا ده سلمه للرهبنة. فخده ودخل بيه القلاية، قعد اسبوع ما بيكلموش. فالشاب المبتدئ ده راح لرئيس الدير يقول له ايه، ابويا مش بيكلمني، انا هتعلم ازاي؟ فراح رئيس الدير جاب ابونا الكبير ده وقال له يا ابونا ابنك ده مش بتكلمه ليه؟ قال له هو جه يستلم الرهبنة، انا مش محتاج اكلمه، اللي يلاقيني بعمله يعمله. مش عايش معايا تلميذ في القلاية، اللي بيشوفني اعمله يعمل زيه وخلاص. فطلعت الموضوع الحكاية مش كتر كلام، لا، هي حياة. زي الأب وابنه، ما هو ابنك بيتعلم منك حتى قبل ما ينطق، بيشوفك ويقلدك أكتر كتير مما هيسمعك، والكلام أضعف كتير من الحياة. فهنا بيقول اثبتوا على أيها الإخوة وتمسكوا. شوف التعبيرين دول، اثبتوا وتمسكوا، لأنه خطر جدا على حياة الكنيسة أن تهمل الوديعة أو التقليد. يجي واحد يقول لك ما بزيادة الصوم بقى، ما احنا صومنا كتير، هنفضل كده نصوم كتير. لا، اثبت وتمسك، دي حاجة استلمناها والأباء عارفين قيمتها، لو احنا مبتدئين بنشكي بس هم عارفين قيمتها، لازم نسلم اللي بعدنا كمان روحانية أصيلة، ما نسلمهمش كده حياة سطحية، يبقى أثرنا في حق الأجيال اللي بعدنا. اثبتوا وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتكم. وما زالت التعليم كده، يا إما بتسمع وعظة، يا إما بتقرأ الإنجيل، يا إما بتقرأ كتب الكنيسة والأباء، وبتتلمز وبتكبر. وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. هنا تلاحظوا معلمنا بولس الرسول في لغته دايما بيأكد على دور الإنسان ودور الله من غير ما تحس. يعني وانت بتقرأ الرسائل من غير ما تاخد بالك تلاقي معلمنا بولس نص كلامه يقول اعملوا اعملوا اعملوا، ونص كلام التاني يقول ايه ربنا هيعمل ربنا هيعمل، عشان من غير ما نحس نطلع كده شاربين الفكرة دي ان طول ما انت بتجاهد ربنا ايه بيديك اكتر، وبيبارك في تعبك وبيملاك روحيا. من له يعطى ويزداد، من ليس عنده الذي عنده يؤخذ منه، من ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني بعد ما قال اثبتوا، اثبتوا ده فعل امر يبقى الدور علينا، قال في الايه اللي بعدها يثبتكم، ده هنا مين الفاعل؟ ده ربنا له المجد. يبقى اثبتوا الفاعل احنا، وبعدين يعزي قلوبكم ويثبتكم الفاعل مين؟ ربنا. يبقى عملية الثبات في المسيح، الثبات في التعليم دي دور مين بقى في الآخر؟ دور ربنا ودوري. لما ربنا يلاقيني بقرأ الإنجيل كويس، بذكره، بصلي، بقلد أبويا الروحي، بجتهد في حياتي الروحية، يثبتني لأني بثبت، لأني أنا بحاول أثبت، يقوم هو يثبتني. يلاقيني مش بعمل حاجة، لا بذاكر ولا بصلي ولا، طب ما هو هيثبتني ليه وانا مش بعمل اي حاجة؟ ما تنفعش. فبعد ما قال اثبتوا وتمسكوا حوت بينا على دور ربنا، وقال ربنا نفسه يسوع المسيح والله ابونا الذي احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالحا بالنعمة هو يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. كل حاجة في الحياة الروحية عمل مشترك بين الله والإنسان. الصلاة مثلا، الصلاة انت تجاهد تصلي وربنا يديك روح الصلاة، لكن لو ما جاهدتش تصلي مش هتاخد روح الصلاة. انت تحاول تفهم وربنا يديك الفهم، انت تجاهد في حب الناس وربنا يوسع قلبك تحب الناس، انت ترمي على ربنا همك وربنا يثبت ايمانك ويدعم الحتة دي، انت تغدق في العطاء وربنا يكافئك على عطائك عشان يشجعك. يبقى كل خطوة بتخطيها بتلاقي ربنا ايه بيخطي عشرة قدامها، يعني بيتقدم خطوات عشان يشجعك، زي ارجعوا الي ايه ارجع اليكم. يبقى دايما في دور مشترك في الحياة الروحية. واحد من القديسين قال تعبير جميل، قال الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك. يعني يوم ما اتخلقت ما كانش لك دور، إنما عشان تدخل السماء لازم يبقى لك دور. مش هتدخل السماء لمجرد أن ربنا عاوز يدخلك السماء، فعلا الله يريد أن الجميع يخلصون، لكن لازم يبقى هم كمان عندهم نفس الرغبة نفس الإرادة، بيحاولوا بيجهدوا. وبعدين يقول الله أبونا الذي أحبنا، يعني عاوز يطمنا من ناحية ربنا، اشتغلوا يا ناس جهدوا لأن ربنا بيحبنا، فمحبب عليه دخلنا السماء كلنا، فأنتم مضطربين ليه؟ خلينا نعمل بس اللي علينا، خلينا نجاهد نثبت نمسك في الإيمان، نحتمل الأيام الصعبة، نرفع قلبنا لربنا كل وقت، لكن ربنا اللي بيحبنا ويعطينا عزاء أبديا، يعني هو كمان من جوه بيعزينا لما يلاقينا تعبانين محبطين، هو بيدي عزاء. يبقى محبة ربنا تسندنا في جهادنا. يبقى اللي بيجاهد دايما لما يجي يتعب كده ولا يفطر يفتكر بس ربنا بيحبني، ربنا عاوزني ادخل السماء مهما كنت كسلان وضعيف وخاطي، بس هو عاوزني اوصل. فالحتة دي تشجعني، عشان كده يقول رجاء صالحا بالنعمة. يعني ايه الكلمة دي؟ النعمة هي دور ربنا، فكلنا عندنا رجاء في نعمة ربنا. لما الواحد يعني يبقى فاتر وضعيف يقول له نعمتك يا رب، انا ضعيف انا مش عارف اتحرك لوحدي انا منفعش، لكن انت تعطي نعمة من عندك، قوتك في الضعف تكمل. يقول معلمنا بطرس ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة. يبقى انا رجائي مش في انا، مش في شطرتي، مش في جهادي، مش في صلاتي، لا ده كل ده كلام ضعيف أوي. انما رجائي في نعمة ربنا رجاء صالحا بالنعمة. يعني عشمي مش في نفسي، انا عارف نفسي، انا عشمي في ربنا، رجائي فيه هو، لان نعمته مغطياني ودقتها كتير، فعندي دايما رجاء في ان هو يغفر بالنعمة ويرعاني بنعمته ويستر علي بنعمته ويحفظني بنعمته ويدخلني السماء بنعمته. فهنا رجاء صالحا بالنعمة. يقول الله أبونا وربنا يسوع الذي أحبنا وأعطانا عزاء عبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. برضو تعبير مهم. ليه؟ ممكن الواحد كلمة تأثر فيه، آية تخبطه تفرحه أو تبكته، وبعدين تاني يوم ينساه فيروح مفعولها. فهنا الدعوة اللي بيدعيها بولس لينا دعوة جميلة، يقول إيه؟ ربنا يثبتكم في كل كلام، مش يعرفكم كلامه، لا يثبتكم. لأن لما تبقى كلمة ربنا ثابتة يبقى الإنسان ما يتهزش أبدا. مش كفاية أنك تبقى عارف كلام ربنا، لأن المعرفة دي ساعات تطير من عقل الواحد فيدخل في موقف وينسى اللي قاله ربنا. لكن لأن لو كانت الكلمة ثابتة على طول هتطلع في أي موقف ترد. فإن كان موقف يستدعي الخوف هلاقي لا تخف لأني معك. لو كان موقف فيه خطية إدانة هلاقي لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأن الكلمة إيه؟ ثابتة، كلمة ثابتة. عشان كده في تعبير تاني للقديس يعقوب يقول مغروسة كلمة الله المغروسة. يبقى مش كفاية انك تعرف كلام ربنا، في واحد يقرأ الانجيل زي الجرايد، لا ده مش ثابت، وفي واحد يذكره، وفي واحد يحفظ، وفي واحد يراجع، وواحد يكرر الآية ويفكر نفسه بالآية ويتكلم بالآية. كل ده بيعمله ليه؟ عشان تبقى الكلمة ثابتة. لما تبقى كلمة ربنا ثابتة يبقى زي شجرة مغروسة على ايه؟ مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا ينتثر. اصل عمالة تشد مية من الارض، فايه؟ شجرة مثمر غير شجرة دبلانة، لان كلمة ربنا غير ثابتة. مش بس الثبات في الكلمة، الثبات في العمل الصالح. يقول يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. برضو مثلا في أيام الأعياد تلاقوا في ناس كتيرة تعمل خير، توزع بركة للناس المحتاجة. طب وليه في العيد بس؟ وليه ما يبقاش طول السنة؟ ليه ما يبقاش العمل الصالح ثابت؟ يعني صفة وطبع فيك. ليه تبقى مرة؟ ليه يبقى يوم تعمل خير وعشر أيام ما تعملش؟ لا، يبقى العمل الصالح مش ثابت. فهنا بيدعي لنا، بيقول لنا يثبتكم في كل عمل صالح، أو بطريقة تانية يديم خدمتك، يزودها، يكترها، تبقى طبيعتك كده، تبقى الكلمة الحلوة مش موقف، تبقى الكلمة الحلوة دي طبيعتك، تبقى خدمة الناس مش مرة، تبقى خدمة الناس ده موقفك من كل الناس، يبقى التسامح مش مرة، يبقى أنت متسامح مع الكل. يبقى هنا أصبحت العمل الصالح ثابت جواك، مستقر. عشان كده كلمة الثبات دي كلمة مهمة. ربنا يسوع له المجد في إنجيل يوحنا يقول إيه لما بيتكلم عن الكرمة والأغصان؟ قال أنتوا زي الأغصان في الكرمة، كل غصن ثابت يأتي بثمر، وكل ما لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. فاثبتوا فيا. اثبتوا فيا ليه؟ لأنه عشان تجيبوا ثمر لازم تبقوا ثابتين، مش كفاية تبقوا عارفين عندكم معلومات دينية. لا، احنا عاوزين درجة أعمق كتير من مجرد المعرفة النظري دي. آخر إصحاح يقول: أخيرا أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. تعبيرات جميلة. صلوا لأجلنا تؤكد أنه القديس بولس الرسول هو كمان محتاج صلاة. يبقى الكنيسة بتصلي لرعاتها والرعاة للكنيسة وكله بيصلي لبعض. واللي بيقدر يكرس خير واللي ما بيقدرش يكرس زي بولس الرسول، الكنيسة شايلة بصلواته. فإذا كنت قاعد في البيت مش قادر تروح تزور الناس وتتكلم عن ربنا، أو تسافر بلاد تقدم ربنا لناس ما تعرفوش، مش أقل من أنك تقول: يا رب اسند الكارزين، أعطي كلمة عند افتتاح الفم، ادي نعمة للي بيشتغلوا معاك يا رب عشان يصيدوا نفوس. إذن القديس بولس بيطلب من كل الشعب: صلوا لنا، صلوا لأجلنا. وبعدين يقول ايه؟ مش عشان ربنا يدينا الصحة يعني ولا العمر، في حاجة أغلى من كده. ايه اللي أغلى من كده؟ لكي تجري كلمة الرب. تعبير حلو. كلمة ربنا بصلواتكم ممكن تجري جري، وممكن تمشي ماشي، وممكن تزحف. العيب مش في كلمة ربنا طبعا، العيب في ايه؟ في اللي بيصلوا، والعيب في الكارز ممكن. فمرة أرميا النبي كان حاسس أنه صغير وضعيف ومش قد، مش قد خالص أنه يكرز بالتوبة لشعب عنيد. اليهود كانوا صعبين قوي وقت أرميا، ودايما كده. فربنا له المجد قال له: ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه أرميا؟ ولا ورى له رؤية. قال له: أنا شايف أضيب لوز طالع كده من أرض ما فيهاش أي زرع، وطالع لوحده كده أضيب جميل كده مليان لوز، ما يعني غريب كده انه يطلع في الارض دي. فقال له: انت شايف كده؟ انا اقول لك معنى الكلام ده. قال له: ها انا ساهر على كلمتي لاجريها. يعني ايه؟ انت بترمي بذره يا ارميه، ويتهيأ لك ان البذره دي مش هتنفع، دي ارض صحراويه جرداء، انما انا يا حبيبي بعد البذره اللي بترميها انا شغال، انا سهران، انا اللي بجري الكلام، أنا ساهر على كلمتي لإيه؟ لأجريها. كلمة تجري كلامي يعني إيه؟ يعني الكلمة تثمر بسرعة، تشتغل في القلوب. وهل الكلام لوحده يقدر يغير الناس؟ لا، ما كانش ربنا يشتغل في السامعين وفي القلوب الكلمة ما تجريش. لكن في ناس تلاقي الكلمة بتجري فيهم كده زي النار. ده عمل ربنا في الأول وفي الآخر، شغل ربنا. لما مرة قعدوا يقولوا بولس أصله كارس حلو، أبولس كارس حلو، قال لهم: مين بولس ومين أبولس؟ أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله كان إيه؟ ينمي. ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، بل الله الذي ينمي. يعني إيه؟ يعني النمو ده، كون الكلمة تجري وتأثر في الناس، دي مش شطارة بولس ولا أبولس، ده عمل ربنا. وبدل عمل ربنا يبقى محتاج إيه؟ محتاج صلاة. إذن لما بنصلي الكلام بياخد قوة. لما تيجي تتكلم مع شخص حتى لو أنت مش صاحب كلام، ثم تقول له: يا رب اديني كلام، اديني نعمة عشان دول ولادك محتاجينك. فتطلب نعمة، تطلب معونة، وربنا سهران على كلامه. فيقول: لكي تجري كلمة الرب وتتمجد. تتمجد يعني إيه؟ تتمجد كلمة الرب حين تثمر. يعني كلمة ربنا ايه مجدها؟ انها تغير في النفوس. شوفوا يوحنا المعمدان كان بيقول كلام ربنا، وعظات نارية ملتهبة. النتيجة ايه؟ الاف مؤلفة بتطلع تتوب على ايديه، وحياتها بتتغير. وهكذا تتمجد كلمة الرب. عشان كده تلاحظوا ان احنا دايما بعد ما نقرأ اي جزء من الانجيل نقول ايه؟ والمجد لله دائما. يعني ايه؟ يعني لعل هذا الكلام يعمل فينا لكي نمجد الله بحياتنا. يبقى الكلام لما يغيرنا يتمجد الله فينا، لكن لو الكلام معلومات يبقى لم يتمجد الله بعد. الله يتمجد لما تتغير حياة البشر بكلامه. صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا. هو عاوز يشجعهم يقول لهم زي ما حصل معاكم يا بتوع تسالونيكي، ما أنتوا كنتوا إشي وثنيين وبعضكم يهود، ولما قبلتوا كلمة الكرازة اتبدلتوا، تبتوا وأمنتم وتغيرتم وبقيتوا حاجة حلوة وربنا تمجد فيكم. فإحنا عاوزين كل البلاد تتمجد كما عندكم. يبقى هنا في دايما زي موديل كده، زي مثل أو أيقونة بيقدموها الشعوب التقية اللي بترجع لربنا. لما واحد يتوب توبة حقيقية صادقة الناس كلها تبص له وتقول الله، طب ما هو ممكن الواحد يتغير اهو، طب ما فعلا كلام ربنا بيفرق، ده غير فلان تغيير كبير قوي. يبقى تمجدت كلمة الله وليها أمثلة في فلان وفلان وهكذا. أخيرا أيها الإخوة، صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد كما عندكم أيضا، ولكي ننقذ من الناس الأردياء الأشرار. طبيعي مع الكرازة أو مع أي خدمة يطلعوا ناس أشرار يعطلوا الخدمة، وكانت في تسالونيكي بينا أن الجماعة اللي من أهل تسالونيكي بيضطهدوا المؤمنين الجدد بيعذبوهم. فقال لهم صلوا لنا عشان كلمة ربنا تجري والناس تتوب وربنا يتمجد ويحمينا من الناس الأشرار اللي بيعطلوا عمله، اللي بيعطلوا توبة الناس. فإذا هو بيقول لهم صلوا لنا عشان كلمة ربنا تشتغل، وصلوا لنا عشان يحمينا من مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. يبقى طبيعي في كل جيل بنصلي لكل الخدام بنفس المعنى، يا رب استخدمهم لمجد اسمك، غير النفوس على ايديهم وعلى افواههم، وفي نفس الوقت احميهم يا رب من المؤامرات ومن الناس الارضياء الاشرار. وبعدين يقول حقيقة كده عشان تفضل كده في دماغنا، يقول ايه؟ لان الايمان ليس للجميع. يعني ايه الايمان ليس للجميع؟ يعني الايام دايما تقول انه مش كل الناس هتصدق، في ناس مهما سمعت بتعند، في ناس رفض الإيمان. فعاوز يقول طبيعي في كل جيل وفي كل بلد في ناس هتؤمن وتصدق وتتغير، وفي ناس هتعند وتتآمر وتعطل. ده موجود في كل جيل. فإذا الواحد ما يستغربش في أي خدمة، في ناس بتقبل الكلام وتتغير وتبقى حلوة، وفي ناس تزداد عند بالكلام وتزداد قسوة، لأن الكلام زي اللي بيدوس على جرح جواها، فبدل ما تتوب وتقبل يزداد عنده. فبيقول ما تستغربوش لأن الإيمان ليس للجميع. محدش يفهم الآية دي على أنه ليس الإيمان للجميع معناها مش هيتعرض على الجميع، لا، وإلا يبقى في ظلم من ربنا. قد يكون الإيمان معروض على الجميع ولكن مش مقبول من الجميع. يعني المسيح فدى البشرية كلها لكن مش كل البشرية أمنت. والخادم لما بيدخل أي بيت ولا أي قرية بيقدم ربنا، في ناس هتقبل وفي ناس مش هتقبل، لكن هو بيقدم للكل. فالإيمان ليس للجميع يعني رد فعل الناس مش واحد. إن كانت البزار بتترمي على كل الأراضي، في أرض مدقات سطحية طريق، وفي أرض صخرية، وفي أرض أشواك، وفي أرض جيدة. فالإيمان ليس للجميع يعني مش كل الناس هتؤمن. أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. هو قال من شوية اثبتوا وتمسكوا، ورجع يقول ربنا يثبتكم في كل كلام وكل عمل صالح. رجع تاني يدعي لهم نفس الدعوة ويفكرهم بوعد جميل، أمين هو الرب الذي سيثبتكم. يعني إن كنا إحنا غير أمناء في جهادنا، ربنا دايما أمين في دوره. إحنا نقصر لكن ربنا لا يقصر أبدا. ربنا دايما يشتغل دوره كامل، إنما إحنا اللي دورنا دايما ناقص. فبيقول أمين هو الرب الذي سيثبتكم، يعني ربنا دايما أمين في توصيل رسالته، ودايما بيعمل دوره في غرس الإيمان، وبيزقك وبيحوطك رسالة من هنا وموقف من هنا وكلمة من هنا وكل ده ربنا بأمانته عاوز يوصلنا السماء. الهم والباقي علينا احنا اللي مش أمنا كفاية. لكن من ناحية ربنا هو دائما أمين، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمين. فأمين هو الرب، يعني أمين في وعده وأمين في دوره. ربنا من ناحيته مش ممكن يبقى عنده عيب ولا تقصير. الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير، يعني لو احنا بنصلي وبنجاهد ما نخافش. ليه؟ لأنه بالتأكيد ربنا مش هيأثر في دوره، لازم هيحافظ علينا ولازم يثبتنا. طالما احنا بنبغي الثبات بنجاهد بنحاول، يبقى هو أكيد عامل دوره تمام. ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا. شوفوا التشجيع الحلو، يقول لهم احنا عندنا ثقة في ربنا أن انتوا هتسمعوا كلامنا وهتعملوا أكتر من اللي بنقوله وهتعملوا لقدام كمان. أنكم تفعلون وستفعلون، يعني ايه؟ انا متأكد ان انتوا شغالين كويس وعارف ان انتوا هتكملوا كويس. يبقى هنا كلمة تشجيع، يقول عندنا ثقة فيكم ان انتوا بتجاهدوا النهاردة كويس، وعندنا ثقة كمان في بكرة ان انتوا هتستمروا في هذا الجهاد. فتلاحظوا ايه، شوية يحمل عليهم اشتغلوا اثبتوا جاهدوا، بعدين شوية يقول ربنا هيثبتكم وهيحافظ عليكم. يبقى بيوزع الادوار طول الكلام كده، اشتغلوا وربنا بيشتغل معكم. والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. دي دعوة جميلة قوي وجاية بالشكل ده في تسالونيك الثانية 3، ومرة فريدة في الكتاب المقدس. الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. عارفين لما واحد يقول لواحد ربنا يهديك، يعني لما يلاقي قلبه ضيق مش عارف يحب أخوه، يقول له ربنا يهديك إلى محبته. ده ربنا بيحبك على غلطك وبيحب أخوك ده على علاته. ربنا يهديك تحب الناس زي ما ربنا بيحبهم. ربنا يهديك يوسع قلبك عشان تحتملهم زي ما ربنا بيحتملهم. ربنا يهديك عشان تشوف إن الحب أسهل كتير من الكره. ربنا يهديك إن قلبك ما يحسبش للناس الغلط وما يشوفش للناس أخطائهم. الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله، كأن محبة الله ده هدف بعيد، عاوزين الهداية عاوزين نوصل له. احنا لسه قلبنا ضيق، احنا مش بنحب الناس زي ما ربنا بيحبهم ولا بنحب أقرب الناس زي ما ربنا بيحبهم. ربنا محبته واسعة قوي ورحمته واسعة قوي، فلما تلاقي قلبك ضيق قل له اهديني يا رب لمحبتك، ساعدني أحب الناس زيك، ساعدني أسامحهم زي ما بتسامحهم، أحتملهم زي ما بتحتملهم، أعذرهم زي ما أنت بتعذرهم، أدافع عنهم زي ما أنت بتدافع عنهم، أفديهم زي ما أنت فديتهم. الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله. وقد يكون معناها كمان ربنا يهديكم إلى محبته، يعني إيه؟ يعني تدوق قد إيه ربنا بيحبك. أنت عارف أن ربنا بيحبك بس أنت مش عارف قد إيه بيحبك. فربنا يهدي قلوبكم إلى محبة الله، يعني كأنه بيقول ربنا يكشف لك قد إيه أنت غالي عليه وقد إيه هو مركز معاك وعمل كل حاجة وبيعمل كل حاجة عشانك. الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله. وبعدين قال إلى صفة تاني كمان من صفات الله له المجد، قال إلى صبر المسيح. لأن هم مضطهدين فمع الضغط يبقى الواحد محتاج صبر. قال لهم ربنا يديكم من صبره، ما هو المسيح صبر أكتر مننا كلنا. فإذا كنت مجرب في تجربة مرض ولا ضيقة ولا فقر ولا اضطهاد ولا ظلم، يقوم بولس الرسول يدعي لك ويقول لك ربنا يهديك إلى صبر المسيح، تدوق من صبره. ساعات الصبر يبقى له مرارة كده، الكاس اللي شرب منها المسيح مرة وماله، هتقول لك مر زي الصبر، معلش ما هو الصبر ده أنت بتدوق من نفس الكاس. فيبقى يهدي قلبك إلى صبر المسيح، يعني تبقى محتمل كل حاجة بصبر، مش بتتذمر مش بتعترض، محتمل كل حاجة. بصبركم تقتنون أنفسكم. فهنا لأن الناس دي مضطهدة قال لهم ربنا يهدي قلبك قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذوا منه. شوفوا على قد ما بولس عمال يدعي لهم ويشجعهم، جي بقى في حتة فيها تحذير، في تحذيرات، يبقى في توصيات وفي تحذيرات. قال لهم مش عاوزكم تمشوا ورا ناس ما بيمشوش ورا الكلام المظبوط. تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم. في ناس ما بتسمعش الكلام، ما تمشوش وراها، في ناس بتمشي بدماغها. تجنبوهم، لأن لو مشيتوا معاهم هتتلخبطوا. يبقى واضح أنك في كل زمن وفي كل كنيسة في ناس تسمع زي ما بتسمع وبتعمل اللي هي عاوزاه. هنا بقى الواحد يصون نفسه أنه يتجنب الناس دي، يبعد عنها لحسن يتعدي، يتعدي عدوى روحية مؤذية. يعني إيه يسلك بلا ترتيب؟ ليها معنيين في التفسير. المعنى المباشر هيشرحه بعد كده، اللي هم حياتهم مهرجلة، عاوزين يعيشوا عالة على الناس، مش عاوزين يشتغلوا، وعاوزين قال إيه الكنيسة تصرف عليهم وخلاص، ما احنا بقينا مسيحيين يعني، فدول يسلكون بلا ترتيب. فبولس عاوز يقول احنا ما اتفقناش على كده، ما قلناش كده، قلنا الناس تشتغل وتجاهد وتجيب قرش عشان تاكل منه وتصرف على الفقير او اللي ما يقدرش يشتغل. فلا، ما ينفعش يسلكوا بلا ترتيب. وقد تؤخذ بالمعنى الروحي الترتيب هنا يعني النظام الكنسي. في واحد يقول ايه، انا هصلي لما يبقى لي مزاج. لا، مش في ترتيب ولا ايه؟ في نظام، في طقس. انا هصلي اسبوع الالام بطريقتي. بطريقتك ازاي؟ مش في صلوات بصخه؟ ما تيجي تتمتع مع الكنيسة بالبصخ. أنا في أيام الخمسين هصوم، ما كان عندك الصيام كتير، تيجي دلوقتي تقول الصوم؟ ما تمشي على الترتيب، مش ما في ترتيب. صمنا شوية وفرحانين بربنا شوية، مش بالأكل، فرحانين بربنا. يبقى كل حاجة لها ترتيب. فبيقول تجنبوا الناس اللي إيه يعني ما أوحى كده، تبقى مش عاوزة تمشي على نظام. إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا. هنا بيقول لهم ما أنتم عارفين أن أنتم لازم تقلدونا، لأن إحنا بنقلد الرسل اللي قلدوا المسيح. فإحنا ماشيين في نظام محكم، أوله ربنا يسوع، هو اللي علمنا النظام والترتيب، وإحنا بنقلده، بنقول لكم قلدونا. لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم. يعني عاوز يقول لهم أنتم شفتوني عالة على الكنيسة، شفتوني ما بشتغلش عشان يبقى وسطيكوا ناس تقولوا مش هنشتغل، شفتوني ما بصليش عشان تقولوا مش مهم الصلاة، ما أنا سلكت قصادكم بترتيب، ليه ما تعملوش أنتوا كمان بترتيب؟ لم نسلك بلا ترتيب. كلمة ترتيب على فكرة هي نفسها كلمة طقس في اللغة. كلمة طقس يعني ترتيب. إذن كلمة طقس دي جاية في الإنجيل. ما الطقس إلا الترتيب أو النظام اللي اتحط في الكنيسة. فبولس بيقول احنا ما كناش ماشيين من غير نظام، كان في نظام لكل حاجه. ولا اكلنا خبزا مجانا من احد، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم. في زاويه الاكل والشرب، بولس بالرغم انه كارز ومكرس، لكن في الجيل الاول كان بيشتغل هو وخدامه عشان يصرفوا على نفسهم، عشان ما يدوش فرصه للي بيتدلعوا دول يقولوا ما احنا عاوزين نبقى خدام ومش وناكل من الكنيسة. طبعا هم مش عاوزين يخدموا، هم عاوزين ما يشتغلوش. فقال لهم لا، انا نفسي واخواتي اللي بنخدم كنا بنشتغل ليلا ونهارا كي لا نثقل على احد. يبقى الشخص اللي عنده قدرة ان يعمل ولا يعمل، هو بيعمل ايه بقى؟ هو يثقل على الاخرين. تصوروا شاب مستهتر مش عاوز يشتغل، يصحى الظهر وقعد قدام التلفزيون ومش عاوز يتعب ويشتغل. طب ما هو بيثقل على والديه، او بيثقل على الكنيسه، او بيثقل على المجتمع. لما يكون عاجز وما يقدرش نعذره، لكن لما يكون قادر يبقى هنا ثقل، يبقى هنا انسان غير مسيحي، لانه غير امين في الوزنات اللي عنده. كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. يمكن دي أحد المبادئ الرهبانية، أن الراهب حتى الراهب يشتغل في الدير، ما مش بس عشان يصون فكره من الفراغ او يعني بيصلي وبيقرا الانجيل وبيسهر وبيجاهد، لكن بيبقى عنده شغل في الدير عشان ما يحسش ان هو عال على الكنيسه. لا، هو برضه بيتعب بايده. ليس ان لا سلطان لنا، يعني بولس بيقول احنا عندنا سلطان كرؤساء كاسقف طبعا، انه مش محتاج يشتغل بايده. من ناحيه السلطان الكهنوتي طبيعي، وشرحها في كورنثوس بعد كده، قال ده حتى الشريعه كانت بتقول لا تكن ثورا دارسا، يعني الطور اللي بيدرس في حقل ما تكمموش. وان خادم الانجيل من الانجيل ياكل، يعني اللي بيخدم ربنا مفيش مانع الكنيسه هي اللي تغطي مصاريفه لانه مدي حياته كلها لربنا. لكن مع هذا السلطان معلمنا بولس ما خدوش، لقال حد ياخدها ذريعه ويتحجج ويقول طب ما بولس ما بيشتغلش. ما هو في الجيل ده لسه النظام بيتحط، فالناس ايه مش فاهمه برضه. ليس ان لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم انفسنا قدوه حتى تتمثلوا بنا. قال احنا حبينا نبان قدامكم قدوه في كل شيء. فمع الكرازه ومسؤوليات الخدمه نسهر بالليل نشتغل بايدينا عشان نلاقي قرشين يصرفوا على اكلنا وشربنا، عشان يبقى كل الناس عارفه قيمه الشغل برضه. فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بهذا، انه ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا. يبقى واضح ان كان في طيار في تسالونيكي يميل للبطاله، مش عاوزين يتعبوا. فقال لهم انا بفكركم باللي قلته قبل كده، لما كنا عندكم قلنا لكم بشكل واضح اللي مش عاوز يشتغل ما ياكلش، واذا كان مضطر ياكل يبقى لازم يشتغل. يبقى واضح ان ده شعار مهم يساعدنا في الخدمة. لما نلاقي واحد مش عاوز يشتغل لا ما نحنش عليه زيادة، لأن هو اللي لازم يبقى مسؤول عن نفسه. فتخلينا نقول له لا، روح اشتغل الأول، روح اتعب وبعد كده احنا نقف جنبك في احتياجك، بس بعد ما تشتغل وتتعب. لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب. يبقى واضح أنه يقصد المعنى ده بالذات، أن في قوم مستهترين مش عاوزين يتعبوا، لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون. ما هو طبعا اللي فاضي ده وراءه غير انه يبقى عنده فضول يدخل بقى في كلام الناس بتقول ايه وبتعمل ايه ويقعد يحكي طول النهار، ما هو فاضي. اذا الشغل من بركاته ان الواحد يبقى مشغول، كلمة مشغول جاية من شغل. فلما الواحد يبقى مشغول مش هيقعد يحكي في كلام باطل يتحاسب عليه. مثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح، يعني بنوعظهم بكلام ربنا يسوع وبحياته. المسيح له كل المجد، قدس العمل لأنه اشتغل. المسيح اشتغل نجار سنين طويلة عشان يقدس العمل، عشان يقول لنا العمل ده حاجة كويسة، يعني مش حاجة غلط. أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم، يعني اللقمة اللي تاكلها تبقى تعب إيدك، يبقى جهادك وتعبك، مش يبقى تعب واحد تاني وانت بتاكله. يأكلوا خبز أنفسهم ويشتغلوا بهدوء، يعني ما يقعدوش يعملوا زيطة وهيصة، خلاص يشتغل في حاله كده. ولأن في ناس تعمل قصص وحكاوي عشان ما تشتغلش. اللي عاوز يشتغل بيشتغل من سكات، بيدور على الشغل وخلاص. أما أنتم أيها الإخوة فلا تفشلوا في عمل الخير. الناس التانية بقى الملتزمة يقول لهم إيه؟ جنب شغلكم ركزوا في عمل الخير. نفس المعنى اللي قاله في رسالة تانية كورنثوس التانية، وبنقوله في القداس، حتى إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، ده يجي بالشغل ده وبنعمة ربنا، نزداد في كل عمل صالح. يبقى احنا بنشتغل مش عشان يبقى الشغل هدف الحياة، لا، احنا بنشتغل عشان ناكل خبز انفسنا من تعب ايدينا، وما نبقاش فاضيين وفضوليين. وفي حته تاني قالها الكتاب، عشان يبقى عندنا ان احنا نصرف على اللي ما يقدروش يشتغلوا، اللي ما يقدروش، وفي نفس الوقت تركيزنا كله بعد كده ايه؟ في عمل الخير. يبقى عندنا فرصه اكبر نعمل خير من خلال الشغل. لكن لو ما بتشتغلش تعرف تعمل خير؟ تعمله ازاي؟ ده انت مادد ايدك طالب خير، إنما لما بتبقى بتشتغل بتعمل خير بعلاقاتك بمنصبك بوزناتك بإمكانياتك يبقى عندك مجال للخير كتير. يقول أيها الإخوة لا تفشلوا في عمل الخير. برضه دي وصية جميلة. ليه؟ لما الواحد يجي يعمل خير أحيانا عدو الخير يحب يفشله أو يشعره بالفشل عشان يحرم عشان يبعد عن السكة دي. فيجي يخدم واحد مثلا الإنسان ده بدل ما يشكره ويقدر يقلب عليه ويزم فيه. فهو بقى بضعف إيمان يقول إيه توبة أنا مش هخدم حد تاني أبدا دي مش توبة دي خطية. لا ما تفشلش في عمل الخير. عمل الخير مش محتاج شكرانية ولا محتاج حاجة. أنت عند ربنا ليك رصيد اشتغل. مش فشل أنك تعبت مع واحد وما قدرش. لا ده نجاح. أنت خدمت وعملت خير بغض النظر بقى طلع اللي قصادك يستاهل أو ما يستاهلش ده موضوع تاني. إنما أنت لم تفشل لأنك عملت خير. فلا تفشلوا في عمل الخير يعني اوعوا تعتبروا عمل الخير فشل وما تسيبوش الشيطان يحاربكم في عمل الخير يغلبكم في عمل الخير تستخسر مجهودك في حد هو ده بقى الفشل. إنما أنت تتعب وما تحسبش للتعب كي لا تفشل في عمل الخير لأن محبة الناس ممكن تلاقي من الناس ما تقدرهاش وماله مش مهم ما ربنا يسوع له المجد حب البشر وكتير ما قدروش هل نعتبره فشل؟ حاش. يبقى ما عندناش حد بيفشل في عمل الخير. ليه؟ لأن كل خير بتعمله عند ربنا له حساب له أجر وبالتالي ما فيش فشل. الناس قدرت ما قدرتش مش مهم طلع اللي قصادك يستاهل أو ما يستاهلش مش مهم. فلا تفشلوا في عمل الخير وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة. واضح أنه عنده ناس متعبين ما بيسمعوش الكلام فعمال ينادي أنه إيه في ناس بتقاوح في ناس مهما قلنا مصر على الغلط. إن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا. سموا دي مش سموه مش تحطوا له السم لا سموه يعني إيه خلوا عليه سمة يعني إيه معروف أن فلان ده مقاوح ما بيسمعش الكلام. خليكوا جواكوا مش إدانة خلي بالكوا مش بروح الإدانة بروح التجنب خايف أمشي ورا الشخص ده اللي على طول معترض وما بيعجبوش كلام الكنيسة. لا ابعد عنه بقى. سمه هذا يعني خلي فيه سمة سمة خاصة يعني معروف أن له سمة الاعتراض أو سمة عدم الطاعة فهذه السمة تخوف فتبعده عنه لأنه لو ما كانش مطيع ده ممكن يضيع في الآخر. سمه هذا ولا تخالطوه اللي هي نفس المعنى لكي يخجل يمكن لما يلاقي الناس كلها مش عاوزة تقرب زيادة منه يقول هو أنا فيا إيه عيب نقول له في وش أنت ما بتسمعش كلام حد أنت ما بتمشيش غير ورا دماغك أنت مش راضي تخضع للترتيب والنظام اللي عمله المسيح وعملته الكنيسة. فيمكن لما يلاقي الناس كلها بتتحاشى شوية تقرب منه مش طبعا باحتقار ولا بكراهية كل واحد خايف على نفسه فلما يبص لنفسه يقول الله ده الغلط عندي بقى يبقى في حاجة غلط عندي كل الناس بتسمع الكلام وأنا الوحيد اللي مش عاجبني كلام. لكي يخجل ولكن لا تحسبوه كعدو على طول عشان محدش ياخدها بالشكل المتطرف ويفتكر سمو هذا يعني افضلوا بقى اتكلموا عليه وعيبوا عليه. لا لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ. تعبير جميل. اوعى تتعامل مع شخص حتى لو كان عنيد ومقاوح على انه عدو. هو مش عدو احنا مش بنعادي بشر. انذره كأخ قل له حبيبي عدم الطاعة خطر عليك. ده المسيح له المجد خد شكل الطاعة. احنا هنستكتر نقول للكنيسة حاضر وربنا مش هنقول له حاضر واللي سبقونا وربونا دول مش هنقول لهم حاضر. ما خلينا في السكة المظبوطة. انذروه كأخ يبقى اللي بيخاف على واحد بينذره بروح الوداعة مش الانذار بالعصاية. لا انذروه كأخ يعني أنا خايف عليك أنت فيك كبرياء ما بيعجبكش كلام حد أنت ليه مش بتمشي مع الترتيب اللي حطاه الكنيسة وليه تخترع حاجة لوحدك. ما بقى الكنيسة بقالها 2000 سنة ماشية في نظام بيدخل الناس السماء تخترع نظام لوحدك ليه؟ لا تحسبوه كأخ بل انذروه لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ. ورب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. لما الواحد يجاهد مع نفسه ويحب اللي حواليه ويتحاشى الإدانة ويتجنب غير الخاضعين للكنيسة، يبقى بيحافظ على سلامه ورب السلام نفسه يديله سلام. تاني فكرة ايه؟ انت اعمل دورك وربنا يعمل الدور بتاعه. لما يلاقيك بتحافظ على سلامك بعلاقات طيبة مع الكل، ربنا يديك سلام من عنده. انما في واحد بتاع شكل، طب هياخد السلام من ربنا ازاي اذا كان كل يوم بيتخانق مع واحد؟ فهنا نتيجة طبيعية، الواحد بيدور على السلام مع الناس كلها، ان ربنا رب السلام نفسه يديله سلام، لان هو كمان يسعى للسلام. رب السلام نفسه يعطيكم السلام دائما من كل وجه. اصل السلام له اوجه كثير، سلام العلاقات، سلام مع الناس اللي في بيتك، سلام مع الناس اللي في الكنيسة، سلام مع الناس اللي في الشارع، سلام بينك وبين نفسك، لان في افكار لو سبتها تضيع سلامك، سلام مع الله بالتوبة، انك متصالح مع ربنا دايما راجع تائب. اذا كل ده اوجه للسلام. فبيقول ربنا اله السلام يعطيكم السلام من كل وجه. الرب مع جميعكم. السلام بيدي انا بولس، يعني بيمضي، ودي تؤكد انه ايه، احتمال كان بيملي الرسالة وهو يجي في الاخر يراجع اللي كتب ويمضي، وكانت الامضة بتاعته معروفة. فبيقول ايه، انا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، يعني انتوا عارفين خطي عشان محدش ايه يقول الرسالة دي مش بتاعته، فبيأكد ان الرسالة دي هو اللي كتبها ومعروف الامضة بتاعته. هكذا انا اكتب، يعني انتوا عارفين انا بكتب ازاي. والبعض فسرها لما جاله مرض في عينيه كان الخط ايه شوية منغبش شوية، فقال لهم انتوا عارفين طريقتي في الكتابة، يعني ايه بتعذروني، انه بيمضي الرسالة في الاخر. في مرة تاني في غلط يقول لهم انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم، كاتب حروف كبيرة شوية عشان يعرف يشوفها. فاذا كان عنده احتمال تعب في عينيه. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. ختم الرسالة اللي كلها توصيات بذكر النعمة مرة أخرى، أن ربنا يديكم نعمة قصاد جهاتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة، لا تحسبوك عدو بل انذروه كأخ. نقولها مع بعض، لا تحسبوك عدو بل انذروه كأخ. كمان مرة، لا تحسبوه كعدو بل انذروه كأخ. تفضلوا نصلي.